والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد سبق الحديث في كتاب منهاج السالكين للشيخ السعدي رحمه الله تعالى عن إزالة النجاسة، وبقيت بعض المسائل في هذا الباب، ومنها أنه إذا أصاب ثوب المرأة دم حيضها فإنه يستحب لها أن تحته لظفرها أو أن تفركه بأي شيء آخر لتذهب خشونته، ثم تقرصه يعني تغسله بالماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض: حتيه ثم اقرصيه ثم غسليه بالماء. متفق عليه. وإذا غسلته مباشرة بالماء فإنه صحيح. وقد ورد عند أبي داود ما يفيد الغسل بالملح، واستدلوا به على جواز استعمال بعض المطعومات في التنظيف مثل الخل أيضا، وقالوا إنه لا بأس بذلك. وإذا وقعت النجاسة على ثوب فالواجب المكاثرة بالماء، ولكن هل يشترط العصر بحيث نقول لا يطهر حتى يعصر، أو يكفي أن يكاثر بالماء؟ فلو أخذت ثوبا قد أصابته نجاسة فغمرته بالماء أو فتحت عليه الصنبور فجرى الماء عليه وكاثرت النجاسة الماء، الماء كاثر النجاسة بحيث ذهبت هذه النجاسة، فلا يشترط العصر إذن. وبالنسبة للأرض إذا وقعت عليها النجاسة فقد سبق الكلام بأنه يصب عليها الماء، فإذا تشربت ذلك الماء وزال أثر النجاسة من ظاهر الأرض طهرت. لكن ماذا لو كانت النجاسة غير مائعة؟ فلو كان عليها شيء من الغائط أو الدم مثلا، فكيف تطهر حينئذ؟ إذا كانت النجاسة أجزاء متفرقة كالروث والدم فإن حينئذ لن تطهر بسكب الماء عليها، بل بإزالة أجزاء ذلك المكان حتى نزيل الطبقة التي فيها النجاسة وتعود الأرض نظيفة. ماذا عن تطهير النعل؟ الفقهاء متفقون على أن النعل إذا تنجست بما لا جرم له مثل البول والدم والخمر أنها لا تطهر إلا بالغسل. وأما إذا كانت النجاسة ذات جرم فإنها تطهر بالدلك كما دلت السنة على ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وطئ أحدكم الأذى بنعله فإن التراب له طهور. وينبغي أن نفرق بين الشيء الذي يتشرب النجاسة أو النجاسة التي تتشرب وبين النجاسة التي تعلق. فالنجاسة التي تعلق يمكن زوالها بالدلك، أما النجاسة التي تتشرب فلا بد من غسل هذا الشيء حتى نزيل ما تشربه من النجاسة. وأما بالنسبة لمسألة النية في تطهير النجاسات، هل يشترط أم لا؟ فقد اتفق الفقهاء على أن التطهير من النجاسة لا يحتاج إلى النية، وأن النية ليست بشرط في طهارة الخبث، وأنها إذا طهرت وحدها، وقد ينزل الماء مثلا، قد ينزل المطر فيطهر المكان وأنت لم تنوي شيئا وزالت النجاسة نتيجة نزول المطر، فإنه يكفي حينئذ ولا تشترط النية، وزوال النجاسة من باب التروك، وما كان من باب التروك فإنه لا يفتقر إلى النية كما ذكر ذلك المالكية والشافعية والحنابلة. ماذا بالنسبة إلى تطهير أملس السطح كالسيف والمرآة؟ هذه المسألة قد وقع فيها خلاف بين العلماء، فقال بعضهم إن النجاسة إذا أصابت شيئا ثقيلا كالسيف والمرآة فإنه لا بد من غسله ولا يطهر بالمسح، لعموم الأمر بغسل الأنجاس، وهذا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة. وذهب الحنفية إلى أن ما كان أملس السطح كالسيف والمرآة إن أصابه نجس فإن تطهيره يكفي فيه المسح بحيث يزول أثر النجاسة. وكذلك ذهب إلى هذا المالكية، وخصوصا إذا كان الشيء يضره الغسل. ماذا بالنسبة لذيل المرأة التي ماذا بالنسبة لذيل المرأة الذي ترخيه لكي تستر قدميها أثناء المشي؟ فإن السنة قد جاءت بإرخائه، وهذا احتياط حتى لو هبت الريح أو ارتفعت درجة مثلا أو من الشارع إلى الرصيف ونحو ذلك، أو لتركب السيارة. هذا لو مشت على الطريق، الطريق قد يكون فيها نجاسة، قد تمر بموضع فيه نجاسة، فكيف إذن يطهر؟ فقال بعضهم لا بد من الغسل إذا أصابه النجاسة، إذا أصابته النجاسة. وقال بعضهم إنه يطهره ما بعده كما دلت على ذلك السنة. ونرجع مرة أخرى إلى قضية النجاسة المائعة أو التي يتشربها الثوب والنجاسة التي تعلق، فهذه إذا مشت سحبت هذا الثوب على التراب وما بعده فما علق من النجاسة ينفك عن الثوب ويزول، وهذا يطهره التراب. وأما بالنسبة لتطهير آنية الكفار التي يستعملون فيها الميتة والخنزير ونحوها، فإنه لابد من الغسل. وهل يشترط في غسل الخنزير سبعا هل يشترط أن يكون سبعا كالكلب؟ فالجواب لا يشترط، إن النص قد جاء خاصا بالكلب. نعم إن الخنزير خبيث، ولكن إذا زال أثر في الإناء فإنه يعتبر قد طهر. وأما بالنسبة لملابس الكفار المستعملة، لأن الجديدة ما نسجوه أو المغسولة النظيفة معروف حكمها، وأما بالنسبة للمستعملة فقد قررنا سابقا بأن عرق جسد الكافر طاهر، فإذا الملابس التي لا تلي عورته طاهرة، هذا الأصل فيها، فلو أخذت منه في المعركة فهي طاهرة. أما الملابس التي تلي عوراتهم، ملابس الداخلية التي تلي العورة مباشرة، فإنها تغسل لأنهم قوم لا يتورعون عن النجاسات. ماذا بالنسبة لذرق الطيور؟ فإنك أحيانا وأنت ماشٍ في الطريق يمر بك طائر فيصيب ثوبك شيء من ذرق هذا الطير، فيجب التفريق بين الطيور التي يؤكل لحمها والطيور التي لا يؤكل لحمها. فذرق الطيور، ذرق الطيور التي يؤكل لحمها كالحمام طائر، فلو وقع عليك وأنت ذاهب إلى المسجد تكمل طريقك. وإزالته حسن، ولكن الثوب لا زال طاهرا. وأما بالنسبة للطيور التي لا يؤكل لحمها كالباز والشاهين والرخم والغراب والحدأة فإنه نجس. مسألة المسامحة في يسير النجاسات للفقهاء لهم فيها كلام، وهذا مبني على أن بعض النجاسات يشق التحرز منه، ولنأخذ مثلا على ذلك القيح الذي يخرج أو الدم الذي يخرج من البواسير. قد يبتلى بعض الناس بالبواسير ونتيجة لهذا يخرج قيح أو دم. أما بالنسبة للقيح فإنه المادة الخالصة التي لا يخالفها دم، والدم معروف فبقي الصديد. الصديد هو ماء الجرح الذي خالطه شيء من الدم، فماذا بالنسبة للقيح والصديد والدم في مثل هذه الحال؟ إذا صار الحرج، إذا صار الحرج فإن الله سبحانه وتعالى قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، كل ما غسله يخرج، كل ما غسله يخرج. فنقول توضأ واذهب للصلاة، توضأ بعد دخول الوقت واذهب للصلاة وصل، لأنه ليس له حيلة في هذا. نجاسات ما يمكن التحرز منها مثل ما يعلق بأرجل الذباب، نحن نعلم أن الذباب يقع على النجاسات ويعلق بأرجل الذباب شيء منها، لكن ويقع الذباب بعد ذلك على الجلد والثياب، ومثل هذا لا يرى أصلا، هذه النجاسة لا ترى أصلا ويشق التحرز منه، فإنه يقع هنا وهنا وهنا، فماذا ستفعل؟ هل ستغسل هذا كله وأنت أصلا لا تراها، وقد لا تعرف هذه الذبابة كانت في شيء نجس أو في شيء طاهر؟ والأصل في الأشياء الطهارة. ماذا بالنسبة لرطوبة المرأة في الموضع؟ رطوبة المرأة هذه مسألة مشهورة عند الفقهاء، رطوبة فرج المرأة الأصل فيه الطهارة لأنه عرق، لأنه عرق، ففرق بين هذا وبين الإفرازات التي تخرج، فالإفرازات التي تخرج من داخل إلى الخارج وتسيل هذه نجسة، وكل خارج من السبيلين نجس كما عرفنا سابقا، حتى الدم والدود فضلا عن البول والغائط. ففرق بين رطوبة المكان وهو العرق من العرق، وبين ما يخرج ويسيل. ماذا بالنسبة للتغير الذي يحصل للنجاسة مع المدة والوقت بفعل الغبار والهواء والشمس، هل يطهر؟ قد يوجد نجاسة في مكان لكن بفعل العوامل الجوية يزول أثرها مع المدة، وهل يشترط الماء في تطهير النجاسات أم يمكن أن تطهر الشمس والريح؟ وما حكم الملابس التي تغسل في بعض المغاسل بالبخار أو بالمنظفات الأخرى من مشتقات البنزين والمنظفات الكيماوية؟ هل تصبح طاهرة أم لا؟ الأصل في الطهارة استعمال الماء، والماء باق على أصله ما لم ينقله عن أصله شيء يتبين فيه علامة من علامات النجاسة. والتطهير من النجاسة الأصل أنه يكون بالماء، لكن إن زالت النجاسة بأي مزيل من ماء وغيره تحصل به الطهارة فإنه يحصل به المقصود، لأن الطهارة من الخبث يقصد بها إزالة العين النجسة بأي مزيل كان. أليس الموضوع إزالة النجاسة زوال العين النجسة؟ فإذا زال بأي وسيلة فما المانع؟ ولذلك لا يشترط في الحقيقة الماء ولا عدد معين من الغسلات، ولا يشترط العصر والدلك، إذا زالت النجاسة بأي طريقة فقد حصل المقصود. وقد أجاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله على هذه المسألة من المسائل في المغاسل الموجودة والتنظيف بالبخار وغيره، فقال إزالة النجاسة ليست مما يتعبد به قصدا، أي أنها ليست عبادة مقصودة، وإنما إزالة النجاسة هو التخلي من عين خبيثة نجسة. فبأي شيء أزال النجاسة وزال أثرها فإنه يكون ذلك الشيء مطهرا لها، سواء كان بالماء أو بالبنزين أو أي مزيل يكون. فمتى زالت عين النجاسة بأي شيء يكون فإنه يعتبر ذلك تطهيرا لها. حتى إنه على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، لو زالت بالشمس والريح فإنه يطهر المحل، فإذا طهر المحل عاد إلى أصله، يعني إلى الطهارة. وبناء على ذلك فالبخار الذي تغسل به المعاطف إذا زالت به النجاسة فإنه يكون مطهرا أيضا. ماذا بالنسبة لتكرير مياه الصرف الصحي؟ إن هذه العملية تتم عبر مراحل. تطهير مياه الصرف الصحي يتم عبر مراحل، في تكرير أولي وثانوي. فالتكرير الذي لا يزيل أثر النجاسة، لا زال هناك طعم أو لون أو ريح، فإنه لا يطهر. وأما التكرير الذي يزيل أثر النجاسة بالكلية من الماء، فيمررون الماء على أجهزة تكرره وتنقيه وتضيف عليه مواد، فإذا كان الناتج ماء ليس به أثر نجاسة، إذا كان الناتج ماء ليس به أثر النجاسة فإنه يعود إلى أصله وهو ماذا؟ الطهارة. ولو قيل إن بعض المنتزهات تشقى بهذه المياه، فإننا ننظر إذا كانت المياه قد تعرضت لتكرير تام بحيث زال أثر النجاسة منها بالكلية وعادت إلى أصلها الطاهر، فإنه يجوز الصلاة على هذه الأرض. ولكن إذا قالوا إن نوع التكرير المستعمل في المياه التي تسقى بها الحدائق العامة هو من نوع التكرير الأولي الذي لا يزيل النجاسة بالكلية وتبقى رائحة، يقول لك مثلا تبقى رائحة وأنت تشم ذلك، إذن لا يجوز الصلاة على هذه الأرض التي تسقى بهذا الماء. يعني مسألة توفير التكلفة، ويقولون هذه لشقي الأراضي، فلا يكررونها إلى الدرجة التي تستعمل في شيء آخر مثل غسل الأواني مثلا أو مياه المطابخ. إذن النجاسة لها صفات معينة، إذا زالت عاد الماء إلى أصله، ما زالت تبقى النجاسة. وننتقل بعد ذلك إلى الباب التالي وهو باب صفة الوضوء. قال المصنف رحمه الله: وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها، والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها. طبعا يقصد بالطهارة هنا ليس إزالة النجاسة وإنما رفع الحدث، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة، ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ظاهر الأذنين فقط، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة وأن يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأن لا يفصل بينها بفاصل طويل وأن لا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا بحيث لا ينبني بعضه على بعض، وكذا كل ما اشترطت له الموالاة. إذن المصنف رحمه الله بين موضوع النية في الطهارة وأنه شرط، وبين التسمية قبل الوضوء وكيفية الوضوء وصفة الوضوء السنة والفرض، ثم بين الفرض وحده. ما هو الفرض في الوضوء الذي لا يجزئ الوضوء إلا به؟ قال الغسل مرة واحدة والترتيب والموالاة فقط. وهذا يفيد إذا قل الماء، إذا كان البرد شديدا، فقال قائل أريد الوضوء المجزئ فقط، ما هو؟ الماء قليل جدا، فنقول الوضوء المجزئ فقط غسل مرة واحدة والترتيب والموالاة. هذا بالنسبة لهذا الباب. قوله رحمه الله صفة الوضوء يعني كيفيته، وللوضوء صفتان، صفة كمال وصفة إجزاء. فصفة الكمال تشتمل على الواجب والمسنون، وصفة الإجزاء الواجب فقط. والوضوء بالضم هو الفعل، والوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به. ولذلك إذا قال أعطني وضوءا يعني هات ماء أتوضأ به، أما إذا قال علمني الوضوء علمني الكيفية والصفة. والوضوء مشتق من الوضاء، سمي بذلك لأن المصلي يتنظف به فيصير وضيئا. واصطلاحا استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، وخصت هذه الأعضاء لأنها محل اكتساب الخطايا في الغالب، أن الإنسان يكتسب الخطايا بهذه الأعضاء، الكفان، اليدان، الوجه، الرأس، القدمان. ومن المعلوم أنه قد يكتسب الإثم بالجسد جميعا كما في الفاحشة والعياذ بالله، ولذلك يجلد ليتألم الجسد، وإذا كان محصنا يرجم ليتألم كله ويموت. وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأعضاء بالذكر، فقال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. طيب، هذا الفرج يغسل عند الاستنجاء وتزال النجاسة عنه، وهذه الأعضاء تغسل في الوضوء. ولما كانت هذه الأعضاء هي أكثر أعضاء البدن مباشرة للمعاصي، وكان وسخ الذنوب ألصق بها من غيرها وأعلق بها من غيرها، شرع أحكم الحاكمين الوضوء لكي تحصل النظافة والطهارة من الأوساخ الحسية والمعنوية. ولذلك من الفوائد العظيمة الوضوء التي يغفل عنها أن يذهب أن تذهب الخطايا مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى إنها لتخرج من تحت أظفاره. إذا أسبغ الوضوء خرجت الخطايا حتى التي من تحت الأظفار. قال بعض أهل العلم إن الوضوء من خصائص هذه الأمة، واستدلوا بالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، رواه البخاري. وهذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله وغيره. واختار الحافظ بن حجر وغيره أنه ليس خاصا بهذه الأمة، واستدل بحديث سارة مع الجبار، فإنه لما هم الملك بالدنو منها سارة أو سارة، لما هم الملك الجبار بالدنو منها قال في الحديث قامت تتوضأ وتصلي، واستدلوا به على أن الوضوء كان معروفا في شرع من قبلنا. وكذلك استدلوا بحديث جريج الراهب أنه قام فتوضأ وصلى ثم قال للغلام من أبوك. ويمكن أن نقول إن الذي اختصت به هذه الأمة هو الغرة والتحجيل وليس أصل الوضوء، فربما يكون عند الأمم من قبلنا وضوءا وفي غسل أعضاء، لكن ليست كل الأعضاء بهذه الكيفية بهذا التمام، فيكون وضوءنا أفضل من وضوء الأمم من قبلنا من ناحية الإشباغ والأعضاء والإتمام والغرة والتحجيل. وقد روى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا قال سيما ليست لأحد من الأمم تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. وجاء في حديث حذيفة نحوه، ومعنى سيما أي علامة. وأما حديث هذا وضوء ووضوء الأنبياء قبلي فقد ضعفه أهل العلم والحديث فقد ضعفه عدد من أهل العلم بالحديث وقالوا لا يصح الاحتجاج به لضعفه كما ذكر الحافظ بن حجر في الفتح. وقول المصنف رحمه الله وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها، النية القصد وعزم القلب، مأخوذة من قولك نويت بلدة كذا أي عزمت بقلبي قصد هذه البلدة. أما في الشرع ما هي النية؟ العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، ومحلها القلب اتفاقا. قال الموفق رحمه الله في المغني فمتى اعتقده بقلبه أجزأه، وإن لم يلفظ بلسانه وإن لم تخطر النية بقلبه لم يجزه، ولو سبق لسانه إلى غير ما اعتقده لم يمنع ذلك صحة ما اعتقده بقلبه. يعني لو واحد يريد أن يقول لبيك اللهم عن فلان وهذه نيته في قلبه، لبيك اللهم عن سعيد، وإذا بلسانه يسبق فيقول سعد وقلبه أنها لسعيد، فهل يضره سبق لسانه؟ الجواب لا. وتقع الحج عن من؟ عن سعيد، عمن نواه له بقلبه، عمن نواها له بقلبه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله وقد تنازع الناس هل يستحب التلفظ بالنية، فقال الطائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد يستحب ليكون أبلغ، وقال الطائفة من أصحاب مالك وأحمد لا يستحب ذلك بل التلفظ بها بدعة، فإنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لم ينقل عن واحد منهم أنه تكلم بلفظ النية لا في صلاة ولا طهارة ولا صيام، قالوا لأنها تحصل مع العلم بالفعل ضرورة، فالتكلم بها نوع هوس وعبث وهذيان. بالنسبة للحج وعند الإحرام فهذه تلبية، يقول لبيك اللهم بحجة، لبيك اللهم بعمرة، هذه تلبية، أما النية فلا زالت في القلب. وما معنى أن يقول عند الصلاة نويت أن أصلي لله فرض صلاة الظهر الحاضر أربعا خلف الإمام مؤتما؟ وهل يحتاج الإنسان أن يخبر ربه بهذا؟ والله عليم بما في البواطن والقلوب. فإذا شيء لم يشرع ولا حاجة إليه فلماذا يقال؟ والأصل في العبادات المنع حتى يأتي الدليل على المشروعية. للنية صور: أولا أن ينوي رفع الحدث، ثانيا أن ينوي الوضوء للصلاة ونحوها. ماذا نقصد بنحوها؟ مثل الطواف، مس المصحف. الصورة الأولى أن ينوي رفع الحدث، فإن كان عليه حدث أصغر ونوى بهذا الوضوء رفع الحدث ارتفع حدثه، وهذا ما لم يكن صاحب حدث دائم. فإن كان حدثه دائما كالمستحاضة وصاحب سلس البول وغيرهم فلا تجزيهم نية رفع الحدث وحدها. لأن السائل سيقول: ما الفرق بين نية رفع الحدث ونية الوضوء للصلاة؟ فلو أخذنا هذه المسألة لعله يتضح الفرق. لو واحد نوى رفع الحدث وكان حدثه أصغر وتوضأ، لو كان صاحب حدث مستمر كالمستحاضة التي يخرج منها الماء، التي يخرج منها دم الاستحاضة باستمرار غير دم الحيض، دم الاستحاضة، والشخص الذي عنده سلس البول لا زال يقطر منه باستمرار، فهذا لا تجزيه نية رفع الحدث وحدها، وتجزيه نية استباحة الصلاة، لأنه لا يرتفع حدثه مع جريانه. فلو اكتفى بنية رفع الحدث فقط فسيرتفع لحظة ما نوى، فإذا جاء قطرة البول وقطرة الدم التي بعدها رجع الحدث مرة أخرى. الصورة الثانية أن ينوي الوضوء للصلاة ونحوها كما قلنا، مثل الطواف ولمس المصحف وما لا بد للطهارة له، الصلاة النافلة والفرض والطواف المستحب والطواف الواجب. والصورة الثالثة أن ينوي ما تسن له الطهارة، مثل الطهارة لقراءة القرآن وعند النوم وذكر الله، فهل يرتفع حدثه؟ في هذه المسألة خلاف. قال الشيخ رحمه الله: لأنه إذا نوى الطهارة لما تسن له فمعنى ذلك أنه نوى رفع الحدث. والقول الثاني لا يرتفع، وهو مذهب الشافعية، لأن قصده لا يتضمن رفع الحدث فلم يرتفع، وعليه فلا يستبيح به الصلاة ولا الطواف ولا مس المصحف وغير ذلك مما لا يباح إلا بطهارة. ويترتب على هذا الخلاف: لو أن شخصا نوى بوضوئه قراءة القرآن أو عند النوم ولم يقصد بهذا الوضوء الصلاة أو الطواف أو مس المصحف، بل نواه لأجل النوم، ثم بدا له بعد ذلك أن يصلي، فالمذهب يرتفع حدثه، فله أن يستبيح بهذا الوضوء كل أمر لا يباح إلا بالطهارة كالصلاة، لأنه طهارة شرعية، وعند الشافعية ليس له ذلك. إذن المسألة الخلاف فيها في قضية نية رفع الحدث ونية الطهارة. لو نوى نية رفع الحدث فقط لا تجزيه العبادات التي لا بد لها من طهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف، ويكفي للنوم مثلا النوم، أو الذي يريد أن يذكر الله على طهارة مثلا يكفيه ذلك. فعند الحنابلة يقولون هذا يكفي، إذا نوى رفع الحدث يكفي ويستبيح به كل العبادات التي لا بد لها من طهارة. وعند الشافعية قالوا لا يكفي مجرد نية رفع الحدث ولا بد أن ينوي الطهارة. وحديث المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو قال على طهارة، رواه أبو داود. وقال الحافظ صححه ابن خزيمة وغيره. هذا الحديث وجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من رد السلام، والمانع له من الرد الحدث، فلما رفع حدثه رد عليه، فدل على أن الوضوء طهارة شرعية. على أي حال المسألة الآن ما هي؟ أنك الآن عندما تتوضأ تنوي رفع الحدث فقط ولا تنوي الطهارة؟ أنت تنويهما جميعا، تنوي رفع الحدث والطهارة للصلاة. وقضية التفصيل بين رفع الحدث والطهارة وأنك فقط تنوي رفع الحدث ولا تنوي الطهارة، يمكن هذا ما يقوم بقلب الشخص عادة. هل أنتم إذا جئتم تتوضؤون تنوون رفع الحدث فقط ولا تنوي برفع الحدث أن تصلي، وأن عندك أن هذه النية لأجل النوم مثلا وليست لأجل الصلاة؟ الحقيقة أنك إذا توضأت فإنك تنوي الطهارة. أنت ما هو الوضوء؟ تتطهر للصلاة، فيرتفع الحدث وتتطهر للصلاة، وهذا هو الراجح إن شاء الله، والمسألة لا تحتاج إلى ذلك التعقيد. ما هي القضية التي لا تحتاج إلى نية؟ إزالة النجاسة. لو أزيلت النجاسة بغير نية صح، ما يحتاج إزالة النجاسة، لا يحتاج نية. لكن الطهارة، رفع الحدث والطهارة تحتاج إلى نية. وأنت عندما تتوضأ فإنك تريد الطهارة التي تصلي بها وتنام عليها، يستحب لك أن تنام عليها وتذكر الله بها وتتمس المصحف بها وهكذا. وقوله النية شرط، يعني العبادة لا بد لها من نية. فلو أراد الوضوء فلا بد أن ينوي الوضوء، أو أراد أن يصلي فلا بد أن ينوي الصلاة وهكذا. فلو أن شخصا دخل في المسبح وخرج بدون أن ينوي الطهارة ولا رفع الحدث، مع المسألة فيه لا الطهارة ولا رفع الحدث، فماذا يحصل؟ لا يستحل بهذا الصلاة ولا تجزئ ولا تقبل، لأنه لم ينوي الطهارة. لكنه لو دخل في المسبح بنية الطهارة وخرج، أو دخل في المسبح بدون نية الطهارة وفي أثناء السباحة قبل أن يخرج نوى الطهارة، وهو في الماء نوى الطهارة، ما الذي يحدث الآن عمليا؟ أنه يغسل بهذا الماء. ماذا بقي عليه؟ المضمضة والاستنشاق، وهو الأحوط، لأن في وجوبهما خلاف، وإن كان الجمهور على عدم الوجوب، لكن كل الأحاديث أحاديث الوضوء التي جاءت فيها المضمضة والاستنشاق فلا يتركه. فإذا دخل المسبح ونوى الطهارة عند دخوله أو أثناء وجوده في الماء، ثم خرج تمضمض واستنشق، أو هو في المسبح تمضمض واستنشق، صحت طهارته وجازت له الصلاة. وكذا لو انغمس في بركة أو في حوض الماء في الحمام وغيره، فإنه إذا نواها صحت صلاته بها ومسه للمصحف وطوافه ونحو ذلك. أما إذا قصد مجرد التبرد والتنظف فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن مسائل النية أنه يجب عليه استحضار حكم النية بأن تكون باقية معه ولا ينوي قطعها، فإن نوى قطعها وجب عليه استئناف الوضوء. وإذا جاءه الوسواس، نويت ولا ما نويت؟ فكثيرا ما يأتي لبعض الناس هذا، فإنه يبني على ما دخل به على الأصل ولا يعتبر بالشكوك ولا تؤثر فيه ولا يلتفت إليها. وقول المصنف رحمه الله ثم يقول بسم الله يعني الترتيب، فالنية أولا ثم البسملة، فالنية أولا ثم التسمية. وهل هي شرط لصحة الوضوء؟ جماهير العلماء أنها سنة، وقال بعضهم إنها واجبة لا تصح الصلاة إلا بها، فإذا تركها عمدا أو سهوا التسمية فلا وضوء له. القول الثالث أنها واجبة مع الذكر، فإذا تركها ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، وهذا مذهب الحنابلة. واستدلوا بحديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه، رواه أبو داود الترمذي. الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا الحديث ضعيف، وعلى فرض صحته يحمل على الوضوء الكامل جمعا بين الأدلة. أي أدلة؟ قالوا هذه آية الوضوء في القرآن ما فيها ذكر التسمية، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ولو كانت واجبة لبينها كما بينها في الذبح، وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وماذا أيضا؟ قالوا حديث رفاعة بن رافع في صفة الوضوء، قال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله. وأين أمره الله؟ أين أمره الله؟ في الآية في القرآن. قالوا ولم تذكر التسمية في الآية. وهذا الحديث في معرض التعليم، يعني يعلم الصحابي ماذا يفعل رفاعة بن رافع، ولو كانت شرطا لذكرها له، لأنه لا يجوز أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، وهذه مناسبة تعليم، فهذا يدل على أنها ليست بواجبة. وقالوا أيضا إن الأحاديث الواردة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كحديث عثمان بن عفان وحديث علي وعبد الله بن زيد ما فيها ذكر التسمية، فهذا قول جماهير العلماء أن التسمية ليست واجبة. وقال بعضهم إنها واجبة للحديث المتقدم، ولماذا لا يفعلها أو ولماذا لا يقولها المسلم ويحافظ عليها؟ وقد سبق أن قلنا إنه إذا كان يتوضأ في أماكن قضاء الحاجة، قال بعضهم يسمي لأن ذكرها في الخلاء مكروه، هذه واجبة، فإذا كان يعتقد الوجوب سيسمي، وقال بعضهم يسمي في نفسه ولا يجهر بها. وقوله ويغسل كفيه ثلاثا، بعد أن يسمي يسن له غسل الكفين، وحديث عثمان في صفة الوضوء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهما، وكذلك حديث علي رضي الله عنه فيه أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل كفيه ثلاث مرات قبل أن يدخلهما في وضوئه، والحديث رفعه علي للنبي صلى الله عليه وسلم. والوضوء هو الماء الذي أعد لذلك. طيب، قالوا هذا واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام، إذن غسل الكفين واجب. وقال جماهير العلماء إنه سنة غسل الكفين وليس بواجب، وبماذا احتجوا مرة أخرى؟ بالآية، فإنه لو كان غسلهما واجبا لذكره وبينه. وهما آلة غسل وبهما ينقل الماء وتدلك الأعضاء، ولذلك يستحب غسلهما ولا يجب. وفي مذهب الحنابلة يجب غسلهما إذا كان من نوم ليل ناقض للوضوء، واحتجوا بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. والجمهور ماذا يقولون في غسل الكفين في الوضوء؟ سنة، ويحتجون بالآية. فإذا هذا هو أو هذا القول في موضوع غسل الكفين، وعلى المسلم أن يحرص على غسل كفيه، وخصوصا أن بعض العلماء يقولون بهذا وهناك أدلة تدل عليه، ويحرص عند غسل كفيه أن يخلل بين أصابعه، فإن بعض الناس ينسى هذه السنة، ينسى وقد جاء الحديث بالأمر بذلك، خلل بين أصابع يديك ورجليك، فإذا يخلل بين أصابع اليدين والرجلين، تخليل بين أصابع اليدين والرجلين. طيب، إذا وقفنا عند المضمضة والاستنشاق، وسنأتي على بيان ذلك إن شاء الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.